بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 45 من مجالس شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى الترمذي. قال: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن نقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن اليثربي التيمي. إذن قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، وهو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم نزيل بغداد، وهو ابن عم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، ولد عام 60 ومئة، وهو من الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخرين عن 7 أتباع. توفي عام 44 ومئتين، وقد فرج حديثه الجماعة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي في الكاشف: الحافظ صاحب المسند. وقال حافظ بن حجر في التقرير: ثقة حافظ. قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم، وقيل أبو معاوية بن بشير بن أبي خازم الواسطي، ولد عام 400، وهو من الطبقة 7 من كبار أتباع التابعين. توفي في بغداد، سلم الله أهلها وجميع المسلمين وجميع بلاد المسلمين. توفي في بغداد عام 83 ومئة، وقد صفد حديثه الجماعة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي في الكاشف: حافظ بغداد، إمام ثقة مدلس. أما رتبته عند ابن حجر فقال: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال ثبت. وهنا التدليس لم يضر لأنه قد فرح بالسماء. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، وهو عبد الملك بن عمير بن سويد اللحمي أبو عمرو، ولد عام 33 وتوفي عام 36 ومئة، وهو من الطبقة 4 وهي طبقة تجد الوسطى من التابعين، وقد خرج حديثه الجماعة. قال عنه الذهبي: قال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالحافظ. وقال النسائي وغيره: ليس بالحافظ. قال الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. عن إياد بن نقيط، وهو إياد بن نقيط السلوسي والد عبيد الله بن إياد، حديثه في أهل الكوفة، وهو من الطبقة 4، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد وثقه العلماء وجاء في الكاشف ثقة، وكذا في تقريب التهذيب ثقة. قال: أخبرني أبو رمثة، وهو أبو رمثة البلوي، ويقال التيمي ويقال التميمي، ويقال هما اثنان، قيل اسمه رفاعة بن يثربي وقيل غير ذلك، وهو صحابي البخاري الأفريقية، وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو صحابي. إذن هو أبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم التيمي، ويقال التميمي، وهو صحابي اشتهر بكنيته واختلف في اسمه على عدة أقوال ذكرها المزي في تهذيب الكمال. وقد جزم أحمد والبخاري وابن حبان أن اسمه رفاعة بن يثربي، وقيل حبيب بن حيان، وقيل حيان بن وهب، وقيل غير ذلك. وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن إياد بن نقيط وثابت بن أبي منقل، وهو غير أبي رمثة البلوي، فهذا سكن مصر ومات في الأفريقية، وهذا مشعل عليه ابن عبد الوهاب وهو التفريق بينهما، ويرى المزي أنهما واحد. فقال أبو رمح البلوي وقال التميم وقال التيمي، روى له أبو داود الترمذي والنسائي. على كل حال هو صحابي الحديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال، وربما كان هذا السؤال بسبب شيء من عدم الشبه. قال نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليك. وهذا حقيقة يعني شيء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن الإنسان إذا وقع في جناية فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان لا يحمل اسم أبيه ولا الأب يحمل اسم ابنه إلا إذا كان سببا أو قصرا، لأن هذا النص لا يعارض قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأن هذه الآية مبينة، فإن هذا مبين في الآية الأخرى وهي قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولذلك من كان إماما في الضلالة ودعا إليها واتبع عليها فإنه يحمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء. ولكن ابن لما يأتي إلى شيء محرم في البيت أو الأب يأتي بشيء محرم في البيت كل واحد يحمل وزره ووزر من تسبب في اسمه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر لا يجني عليك ولا تجني عليك في صحابي قد زار النبي، هذا إنما بينه لهم ردا على اعتقادهم في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبيه وبجريرة حديث، كما يوجد الآن في بعض المجتمعات الجاهلية التي يكون ما سمى بها الثأر ويقتلون مكان واحد أربع عيالا بالله تعالى. فمعنى الحديث المعنى أنه لا تحمل نفس المذنبة عقوبة الأخرى، وإنما تؤخذ كل نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتها، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن لا يجني عليك يعني أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، إنما يؤاخذ بجريرة نفسه. ولذلك يستثنى من هذا ما يتعلق بدية الخبر. دية الخبر جاءت في الشريعة استثناء من هذا، اتفق العلماء على أن دية الخطأ على من؟ على العاقلة، ولا خلاف بينهم في ذلك. نقل ابن رشد وابن المنذر الإجماع على ذلك. قال ابن رشد لا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن قوله لأبي رمح ولده لا يجني عليك ولا تجني عليك. أما دية العبد فجمهور أهل العلم على أنها ليست على العاقلة. لماذا؟ لما روى ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة أنه قال، ابن عباس يقول في هذا لا تحمل العاقلة عمدا ولا احترافا ولا صلحا في عمد. إذا جمهور أهل العلم على أنها لا تحمل، يعني دية العبد لا تكون على العاقلة، إنما دية الخطأ هي التي تكون على العاقلة. اتفق العلماء على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، لحديث أيضا اقتتلت امرأتان من ذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بدية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. هذا الخبر متفق عليه، فأوجب ديتها على العاقلة، والعاقلة لا تحمل عمدا. إذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة. وأيضا في هذا الحديث يعني تربية نفسية وأمر أخلاقي، يعني بأن الإنسان يحذر أنه يحمل إثم غيره. والقاعدة تقول إن السعيد من إذا مات انقطعت سيئاته، فكثير من الأبناء يتسببون في إثم آبائهم، وكثير من الآباء يتسببون في تأثيم أبنائهم. والإنسان يجعل نفسه كالميزان، يزن نفسه بالشريعة حتى لا يقع في إثم من الأثام. طبعا الحديث هذا قال وجه الشاهد في هذا الباب، قال ورأيت الشيب أحمر، ورأيت الشيب أحمر، هذا هو السبب الذي جعل التلمذية يسوق هذا الخبر. ثم قال قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، طبعا على اجتهاد أهل العلم في الاختلاف فيه. وهذا الخبر قلنا في التعليق إسناده صحيح، وشيمه بن بشير ثقة، وتابعه شعيب بن قصوان عند المصنف كما تقدم رقم 43، وجرير بن حازم عند الدارمي رقم 2393، والنسائي 8/204، وعبد الله بن أحمد الحديث له يعني ما يقوي الخبر، فالخبر صحيح. طبعا هذا الخبر نحن نروي الخبر بحمد الله تعالى من طريق الهيثم ابن حليف عن الترمذي، وهذا الحديث قد أسنده البغوي في كتابه شرح السنة برقم 3657. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو قاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن حليف، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أحمد، وهو يروي من طريق الشمال. وهذا أنت كما ترى الحديث عندنا من رواية هشيم قال حدثنا عبد الملك ابن عمر. الحديث أسنده أبو نعيم في الحلية الجزء السابع صحيفة 18/100 في ترجمة سفيان الثوري، وقال مشهورا من حديث الثوري، وساقه في الجزء السابع صحيفة 231 من طريق مسحر عن إياد، وقال مشهورا من حديث إياد عن أبي رمزة واسمه رفاعة بن يثربي، غريب من حديث مسعر لم نكتبه إلا من هذا الوجه. طبعا كتاب الحلية يأتيك بفوائد وعوائد جليلة جدا. ومن هذا الخبر حينما قال نعم أشهد، يعني هذه يعني لفظة جميلة جدا، معناه أقر وأعترف بأنه ولدي، فيكون الغرض منه تقرير أنه ابنه. وقوله لا يجني عليك، يعني لو صدرت منه جناية لا تؤخذ بها أنت ولا يكون ضمانها عليك، ومعلوم بأن الجناية هي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب الأخرى أو القصاص أو التعزير في الدنيا. وقوله لا تجني عليه، أي لو صدرت منك جناية لا يؤخذ بها هو ولا يكون ضمانها عليه. وأيضا الإثم، الإنسان لا يحمل إثم غيره، لكن شريطة أن يكون الإنسان غير متسبب في إثم غيره وغير مقصر في دعوتهم وزوجهم. إذا الحديث دليل على أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما أم أجنبيا، لأن الله تعالى أوجب العدل فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فليس لأحد أن يقتل أحدا بجناية أخيه أو ابن عمه، لأن هذا هو عمل الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطاله والقضاء عليه. وأما ما ورد من أن العاقلة تحمل الدية في شبه العمد، يعني في شبه العمد وفي القضاء، فهذا من باب التعاون والتعاضد بين المسلمين. بقيت مثلا أنا دائما أقول بأن النصوص النبوية الصحيحة معقولة من الآيات القرآنية تصريحا أو تلميحا، فهذا الحديث يعني وأنا أطلب من إخواني وأحبابي أن يهتموا بالتأليف في الشيء الذي لم يؤلف فيه، فهذا الباب لم يؤلف فيه، فهذا الحديث بهذا اللفظ لا يجني عليك ولا تجني عليه، أيضا نأخذ من قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن انشغل بهذا البحث فليهتم بهذا. إذا الترمذي بوب بهذا الباب، باب ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله هذا بابا. ومر في السابق النقل عن ابن القيم في الاختلاف هل أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لم يخضب، هذا أقوى ما ورد في هذا الباب. وفي هذا الحديث أدب تربوي لا بد أن نقول به، نحن بحمد الله نلغط بمقرى قرب البيت، وأحد الأصدقاء والأحباب يأتي بأولاده الثلاثة كل يوم ليقرأ القرآن ويسمع القرآن، وهو بحمد الله تعالى ممن تهجر وجاء إلى هذه البلاد، نسأل الله أن يبارك لنا وله. فيأتي بأولاده الثلاثة يقرؤون القرآن ويحفظون حفظا جيدا، فهذا الرجل قد طبق ما في هذا. إذن هذا الحديث فيه أجر وفائدة، وهي اصطحاب الآباء لأبنائهم إلى مجالس العلم ومجالس الخير. فإذا كان الأب صدد الذهاب إلى مجلس علم أو إلى زيارة عالم أو نحو ذلك، فليصطحب أبناءه إن استطاع ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك تربية وتنشئة لهم على حب العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. وحقيقة هذا الأمر يتأكد في زماننا هذا، يعني هذا الزمان الذي كثرت فيه مثلثات الدمار، الفضائيات والهواتف والإنترنت. فلا سبيل إلى الأب ليحفظ أبنائه إلا أن يأطرهم على العلم أطرف. فأسباب الإحراف وأسباب الضياع والشبهات كثيرة، والشهوات كثيرة جدا، صارت تسرق أبناءنا وتتلقف أبناءنا. فصار واجبا على الآباء أن يجلسوا مع أبنائهم في مجالس العلم، وأن يصطحبوهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب مجالس الخير إليهم، فإن هذا نافع جدا في تربيتهم وتأديبهم. ويعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مبارمته: هل هذا ابنك؟ فقلت: نعم أشهد به، أي نعم أقر بأنه ابني. وقاله تأكيدا: لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجنايته على نفسك، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الخبر العظيم قطع دابر أمر كان موجودا في الجاهلية، وما أكثر الجاهليات. وكنت أعيش في الرمادي، قضيت 45 سنة، والحمد لله أهلها يعني أناس طيبون. وكان في القديم إذا قتل إنسان إنسانا قتلوا مكانه أربعة، وبفضل الله تعالى ذهبت هذه وتعلم الناس العلم وكثر الخير. أسأل الله أن يبارك في مدينتنا تلك، وأن يبارك في أهلها، وأن يبارك في طلاب العلم الذين كانوا يحضرون مجالسنا حتى أن يقوموا مقامنا في فعل الخير. يعني أتذكر حصلت حالة عام 1979، قتل 34 نفرا بسبب هذه الثارات المقيتة، نسأل الله العافية. إذن هذا الحديث تعليم وتأديب، ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير كل خير. ورأيت الشيء الأحمر، يعني هذه الرواية السابقة في وصف الشيب، فقال هناك علاه الشيب، وهنا قال رأيت الشيب أحمر، رأيت الشيب أحمر. الترمذي لما ساق الخبر قال ما قال: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثر، ويعني أكشفه وأوضحه وأبينه من هذه الرواية. إذن هذا الخبر من الأخبار الصحيحة الثالثة، وفيه حرص الآباء على تعليم الأبناء، ومعلوم بأن الابن من البناء، وأنه ينبغي على الأب أن يبني ابنه بناية إسلامية وأن يرعى إلى توجيههم، لأن الإنسان يسعى إلى الولد لأجل أن يكون الولد امتدادا لأبيه في العمل الصالح. وكذلك أنا أنصح الآباء أن يحفظوا أبنائهم سورة الفاتحة في صغرهم، وأن يعلموهم القرآن، لأنه حينما يتعلم على يديك كلما قرأ أنت ستؤجر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فربنا جل جلاله على كل شيء شهيد. فأنت تحفظ ابنك وتنسى أنك قد حفظته، يبقى يعيش 60 سنة 70 سنة كلما قرأ أنت تؤجر. فلا بد من الاهتمام بالأبناء والنحذر التقصير في تعليمهم وتوجيههم، وعلينا أن لا نسلمهم للهواتف ولا للفضائيات، وعلينا أن نعذبهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.